الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فيحرم على المحرم أن يتزوج، ويحرم عليه أن يزوج بالولاية الخاصة، ويحرم على المحرم أن يتزوج. فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرما، فالنكاح باطل بلا خلاف، ويجوز أن يراجع المحرم المحرمة والمحلة سواء أطلقها في الإحرام أو قبله. ويحرم عليه الجماع لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث الجماع، وتجب به الكفارة، لما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم أنهم أوجبوا فيه الكفارة. وأجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام سواء كان الإحرام صحيحا أم فاسدا، وتجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل التحلل. ويحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالقبلة واللمس باليد بشهوة، ومتى باشر عمدا بشهوة لزمته الفدية، وهي شاة أو بدلها من الإطعام أو الصيام، ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف سواء أنزل أم لا. هذا كله إذا باشر عالما بالإحرام ذاكرا، فإن كان ناسيا فلا فدية بلا خلاف. وأما اللمس بغير شهوة فليس بحرام بلا خلاف. ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير، فلا يجوز له أخوه لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والعامد والمخطئ والناسي والجاهل في ضمان الصيد سواء، فيضمن ما دمتم حرما. والعامد والمخطئ والناسي والجاهل في ضمان الصيد سواء، فيضمنه كل واحد منهم بالجزاء، ولكن يأثم العامد دون الناس والجاهل والمخطئ. ويستحب قتل المؤذيات كالحية والفأرة والعقرب والخنزير والكلب العقور والغراب والحبأ والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبغط والقراد وأشباهها. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل في الحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والقلب العقور. متفق عليه. وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزار. متفق عليه. ويجوز قتل الخنافس والدود والبعلان والأبراص والذباب والبعوض. وإذا نبت في عينه شعرة أو شعرات داخل الجفن وتأذى بها جاز قلعها، ولو انكسر بعض ظفر فتأذى به قطع المنكسر وحده ولا فدية. ولو صال عليه صيد وهو محرم أو في الحرم ولم يمكن دفعه إلا بقتله فقتله للدفع فلا جزاء عليه. حكم من ارتكب محظورا. روى البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالزعرانة وعليه دبة، وهو مصفر رأسه ولحيته، فقال يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. فإذا تطيب المحرم أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بتحريم ذلك أو ناسيا الإحرام فلا فدية عليه. فإن ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا لزمه المبادرة بإزالة الثوب واللباس. فإن شرعت الإزالة وطال زمانها من غير تفريط فلا فدية عليه لأنه معذور. وإن أخر الإزالة مع إمكانها لزمته الفدية سواء طال الزمان أم لا لأنه متطيب في ذلك الزمان بلا عذر. ولو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبا فلا فدية. وإذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية على الأرجح. في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه. والمغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز إذا أزالوا في إحرامهم شعرا أو ظفرا فلا فدية. وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتدم في رأسه وغير رأسه. وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتدم في وسط رأسه وهو محرم. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه قطع بالغسل. روى مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ فقالت نعم فليحك وليشدد. ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككته. ويحرم الاكتحال بكحل فيه طيب. وأما الاكتحال بما لا طيب فيه فلا يحرم. وللمحرم أن يغتسل في الحمام وغيره. وله إزالة الوسخ عن نفسه. وله غسل رأسه بالصابون. وللمحرم أن يحتدم ويتداوى ولا فدية عليه في شيء من ذلك. وله أن يستظل سائرا ونازلا لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمر. وعن أم الحصين الصحابية رضي الله عنها قال حللت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخصام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقب. رواه مسلم. وينبغي أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال ومخاطبة النساء ما يتعلق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الاستمتاع. ويستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله تعالى وما في معناه من الكلام المندوب كتعليم وتعلم وغير ذلك لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما الفسوق المنابذة بالألقاب وتقول لأخيك يا ظالم يا فاسق. والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه. وروى البخاري ومسلم عن أبي شريح الخزاعي وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا بأس عليهما بالكلام المباح من شعر وغيره، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر ما حكمة. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه. ولا بأس بنظر المحرم في المرآة ولا كراهة في ذلك. والمرأة تخالف الرجل في أشياء، أحدها أنها مأمورة بلبس المقيط كالقميص والجلباب والسراويل والخفين وما هو أستر لها، لأن عليها ستر جميع بدنها غير وجهها وكفيها إلا في حضرة الرجال الأجانب فتستر. والرجل منهي عن المقيط وتلزمه به الفدية. الثاني أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية، والرجل مأمور برفعه. الثالث أن إحرامها في وجهها فلا تغطيه إلا أمام رجال الأجانب فتسدره، فإن سترته لغير ذلك لزمتها الفدية. الرابع يستحب لها أن تخطب لإحرامها بحناء، والرجل منهي عن ذلك. وتخالف المرأة الرجل في أشياء من هيئات الطواف والسعي، منها الرمل والاضطباع، فيشرعان للرجل دونها، أما هي فتمشي على هينتها وتستر جميع بدنها غير أنها لا تنتقب ولا تلبس الخفازين. ومنها أنها يستحب لها أن تطوف ليلة لأنه أستر لها، والرجل يطوف ليلا ونهارا. ويستحب لها ألا تدنو من الكعبة في الطواف إن كان هناك رجال، وإنما تطوف في حاشية الناس والرجل بخلافها. وتمشي المرأة جميع المسافة بين الصفا والمروة، ولا تسعى في شيء منها بخلاف الرجل. والحلق في حق الرجل أفضل من التقصير، وأما المرأة فالواجب عليها التقصير. الفدية اللازمة لمن حلق شعره أو قلم أظفاره. وإذا حلق المحرم رأسه أو قلم أظفاره لزمته الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 3 أصع لستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو صوم 3 أيام، وهو مخير بين 3، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عقيل قال: جلست إلى كعب بن عذرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الودع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شاب؟ فقلت: لا. فقال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وإذا تصدق بالطعام وجب أن يعطي كل مسكين نصف صاع. فإذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين فيجب في شعرة مد أي ربع صاع، وفي شعرتين مدان، وفي 3 دم، وفي الظفر كالشعر. فإذا حلق شعر رأسه وبدنه فتجب فدية واحدة. صفة العمرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه. وقال نافع: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي قوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فيستحب الغسل لدخول المحرم مكة، فإن عجز عن الغسل تيمم. ويستحب إذا وصل الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه، ويتذكر جلالة الحرم ومديته على غيره. وله دخول مكة ليلا ونهارا ولا كراهة في واحد منهما، ودخولها نهارا أفضل. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي قوى حتى أصبح، ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله. وينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها والكعبة التي هو متوجه إليها، ويمهد عذر من جاحمه. فإذا رأى البيت استحب أن يرفع يديه ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بسلام. لما روي أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال ذلك. رواه البيهقي بسند حسن. ويدعو بما أحب من مهمات الدين والدنيا والآخرة، وأهمها سؤال المغفرة. وإن شاء قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. ولم يثبت ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من دار بني شيبة، ولا فرق بين أن يكون في خوض طريقه أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل إلى دار بني شيبة ولم يكن على طريقه. ويقول الأذكار المشروعة، فمنها عند توجهه إلى المسجد يقول: اللهم اجعل في قلبي نور، وفي لساني نور، واجعل في سمعي نور، واجعل في بصري نور، واجعل من خلفي نور، ومن أمامي نور، واجعل من فوقي نور، ومن تحتي نور، اللهم أعطني نور. فإذا أراد الدخول فيستحب أن يقدم في دخوله المسجد رجله اليمنى ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القدير من الشيطان الرجيم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يستحب أن يقدم في خروجه رجله اليسرى ويقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. فإذا دخل المسجد فلا يشتغل بصلاة تحية المسجد ولا غيرها، بل يبدأ بالطواف. لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وينبغي له أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإجلال، فهذه عادة الصالحين وعباد الله العارفين، لأن رؤية البيت تشوق إلى رب البيت. ثم يقصد الحجر الأسود ويبدأ بطواف العمرة. والابتداء بالطواف مستحب لكل داخل سواء كان محرما أو غير محرم، إلا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة أو سنة راتبة أو مؤكدة أو فوت الجماعة في المكتوبة أو كان عليه فائتة مكتوبة فإنه يقدم كل هذا على الطواف ثم يطوف. ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد. واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم، وإنما فيها طواف واحد يقال له طواف الفرض أو طواف الركن. والمحرم بالعمرة لا يتصور في حقه طواف قدوم، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما، ويتضمن القدوم كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد. تفصيل الشروط والسنن: يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس للثوب والبدن والمكان الذي يطأه في طوافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه السلام. فإن كان محدثا أو مباشرا لنجاسة غير معفو عنها لم يصح طواف. ومما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة، فينبغي للرجل ألا يزاحمهن، وينبغي لهن ألا يزاحم، بل يطفن من وراء الرجال. وستر العورة شرط لصحة الطواف، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذن في الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فمتى انكشف جزء من عورة أحدهما بتفريطه بطل ما يأتي بعد ذلك من الطواف، وإن كشف بلا تفريط وستر في الحال لم يبطل طوافه كما لا تبطل الصلاة. أما نية الطواف، فإن كان الطواف في غير حج ولا عمرة لم يصح بغير نية بلا خلاف، كسائر العبادات من الصلاة والصوم ونحوهما. وإن كان في حج أو عمرة فينبغي أن ينوي الطواف، فإن طاف بلا نية صح، لأن نية الحج ونية العمرة تأتي على ذلك كما تأتي على الوقوف بعرفة. الاضطداع، الاضطداع مشتق من الضبع وهو العضد، واضطداع المحرم هو التوشح والتأبط، فيدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره، ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، سمي بذلك لإبداء أحد الضبعين. والاضطداع مستحب في الطواف، ولا يسن في غير طواف القدوم في الحج وطواف العمر. وفيه أحاديث، منها ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا. فأطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف. وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون. تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس فكانت سنة. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا ببرد أخضر. ويسن الاضطباع للرجل والصبي في طواف العمرة وفي طواف القدوم في الحج سواء سعى بعده أم لا، ويسن معه الرمل، لكن يفترق الرمل والاضطباع في شيء واحد، وهو أن الاضطباع مسنون في جميع الطوفات السبع، وأما الرمل فإنما يسن في الثلاث الأول ويمشي في الأربع الأواخر، ولا يسن الاضطباع في السعي ولا في ركعتي الطواف، لأن صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. متفق عليه. ورواه النسائي بلفظ لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولو ترك الاضطباع في بعض الطواف أتى به فيما بقي. وشرط الطواف أن يكون سبع طوفات كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وروى مسلم عن جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة، ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ولو بقي من السبع شيء لزمه أن يأتي به، ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل. صفة الطواف الكاملة. وإذا دخل المسجد فليقصد الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلي باب البيت، ويسمى الركن الأسود، ويقال له وللركن اليماني الركنان اليمانيان. ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحدا بالمزاحمة، فيستلم ثم يقبله من غير صوت ويسجد عليه، ثم يبتدئ الطواف ويقطع التلبية في الطواف ويطبع مع دخوله في الطواف، فإن اطبع قبله بقليل فلا بأس. والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن عند إصبعه، ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. فيستقبل الحجر الأسود وينوي الطواف لله تعالى، ثم يمشي إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر، فإذا جاوزه جعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج. ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز، لكنه فاتته الفضيلة. ثم يمشي هكذا تلقاء وجهه طائفا حول البيت كله، فيمر على الملتزم وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، ثم يمر إلى الركن الثاني بعد الأسود، ثم يمر وراء الحجر وهو في صوب الشام والمغرب، فيمشي حوله حتى ينتهي إلى الركن الثالث، ويقال لهذا الركن مع الذي قبله الركنان الشاميان، ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني فيمسحه بيده، ثم يمر منه إلى الحجر الأسود ويصل إلى الموضع الذي بدأ منه فيكمل له حينئذ طوفة واحدة، ثم يطوف كذلك ثانية وثالثة حتى يكمل 7 طوفات، فكل مرة من الحجر الأسود إليه طوفة، والسبع طواف كامل. تفصيل أحكام صفة الطواف: يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب أي يسرع 3 أطواف من السبع. فإن ابتدأ من غير الحجر الأسود لم يعتد بما فعل حتى يصل الحجر الأسود، فإذا وصل كان ذلك أول طواف. ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود في أول طوافه بوجهه ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحدا، ثم يمشي مستقبل الحجر الأسود مارا إلى جهة يمينه حتى يداوز الحجر كما مضى. وينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره، ولو لم يجعل البيت على يمينه ولا يساره بل استقبله بوجهه معترضا وطاف كذلك ووجهه إلى الكعبة